مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. ولا سيما أننا في هذه الحلقات الأخيرة قبل رمضان جعلناها كلها بإذن الله عز وجل استعدادا لشهر رمضان المبارك. الله أسأل سبحانه وتعالى يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. يشرفني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم سماحة الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، فحي الله شيخنا الكريم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله يحييك ويبلغنا وإياك والمشاهدين والمشاهدات رمضان.
آمين، جزاكم الله خيرا. كما أيضا يشرفنا ويسعدنا في هذا اللقاء يكون معي ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور مجدي وردة مستشار مؤتمر العالم الإسلامي، فحي الله شيخنا الكريم.
يا أهلا وسهلا،
مرحبا بكم، تقبل الله طاعتكم.
تقبل منا.
شيخنا، في اللقاء الماضي كنا تكلمنا ووقفنا عند موضوع الإحماء للطاعة، يعني نحن إن شاء الله مقبلين على شهر رمضان المبارك، وحضرتك كنت قد ختمت اللقاء بواجب عملي للسادة المشاهدين، كل شيء نوي تعمله في رمضان اجعل لك فيه وردة من الآن تثبت عليك كي لا يثقل عليك ذلك في دخول شهر رمضان المبارك. الصحبة الصالحة لها دور كبير في هذا،
ما في كلام، ما في ذلك شك.
نعم،
الصحبة الصالحة معين جدا، سيما للشباب والبنات، والعكس بالعكس.
نعم،
الصحبة السيئة من أشد ما يتفلت بسببه الشباب والبنات عن طريق الله عز وجل،
وتهدم ما ربي عليه النشء في الأسرة.
بالضبط.
نعم،
بالضبط. فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم
من يخالل.
والنبي صلوات الله وسلامه عليه،
صلى الله عليه وسلم،
كان قد دعي إلى وليمة في بيت من بيوت كبراء مكة، ودعاه بصفته أنه من أوسط قبيلة قريش، لا بصفته أنه نبي.
نعم، بمعنى إيه أوسط؟
أوسط يعني من عمق.
نعم،
القبيل. أفضل النسب أوسطه، كما جميل. أن أفضل الشهادة أوسطها.
نعم،
بس النسب والشهادة. وأنا أحيل إلى بحث بديع لغوي رائع ماتع جدا للعلامة السهيلي في كتابه الروض الأنف، وهو يشرح سيرة ابن هشام، وذكر أن كلمة أن وصف الشيء بأنه وسط لا يفيد مدحا ولا يفيد ذما إلا في هذين الموطنين فقط.
جميل،
فيرجع إلى هذا البحث، بحث عظيم جدا. نعم، ذكره إبان الكلام عن خطبة رسول الله لخديجة
صلى الله
بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليه.
نعم،
فقيل في خطبة النكاح: وإنها لمن سطة نساء قريش نسبا، يعني من أوسط القبيلة. فهنا السهيلي ذكر أن الوسط في النسب والوسط في الشهادة قمة المدح.
نعم،
أما وسط بين الطول والقصر أو بين السنة والنحافة لا يفيد لا مدحا ولا يفيد ذما. يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصاحب ساحب. إزاي وكيف دعي إلى هذه الوليمة، والذي يدعوه بهذه الصفة أنه من أوسط قريش، يعني من أعمق وأرقى قريش، فقال: وتسلم؟ أبى رسول الله أن يجيبه إلى وليمته إلا أن يسلم. فأسلم الرجل خصيصا من أجل أن يأكل رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عنده.
نعم،
وكان كبيرا على الرجل أن يتخلف أحد سادة قريش عن وليمته. فهذا الرجل قابل من؟ قرينه السيء، الصاحب الساحب، أمية بن خلف عليه لعنات الله المتتابعة. فلما عرف أنه أسلم قال: والله لا أرضى عنك إلا أن تذهب إليه فتبصق في وجهه.
يا الله.
ففعل الملعون الآخر فعلته، وذهب تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصق تجاه وجهه الشريف، ولكن حصلت معجزة. اختلف العلماء في تصحيح هذه المعجزة، ولكن ارتدت البصقة
سبحان
الله إلى وجهه هو وأحرقت وجهه، وأصبح يعرف بها بعلامات الحرق إلى أن مات بها. ففيه وفي أمية وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا هو الصاحب السيء الذي يصدك عن الخير ويسحبك بعيدا عن الخير ويشجعك ويقربك من الشر، فهذا لا بد أن يجتنب بصدق في رمضان وفي غير رمضان.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. ومن هنا نأخذ من فضيلة الدكتور مجدي أن الإنسان قد يكون صالحا وقد يكون على خير، لكن لعدم وجود صحبة صالحة تعينه على الخير ينتكس. تفضل.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
نعم.
والله جل وعلا يقول مخبرا عن هؤلاء: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن: لا تصاحب، لا أداة نهي وجزم، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
نعم.
حسن ذلك شيخنا رحمه الله الألباني، وما تفضل به شيخنا الدكتور مجدي الحديث الآخر عند أبي داود والترمذي أيضا بإسناد حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الحكمة: تخير الصديق قبل الطريق، وتخير الجار قبل الدار.
نعم.
وتعلمنا عن المصطبة: الصاحب ساحب.
نعم.
فإن كان خيرا سحبك إلى الخير، وإن كان شريرا سحبك إلى الشر. طيب، ماذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم إيه؟
السكينة.
السكينة. طيب، وغشيتهم إيه؟ الرحمة.
نعم.
وحفتهم إيه؟
الملائكة.
الملائكة. وذكرهم الله في من عنده.
نعم.
طيب، الإنسان إذا جالس الصالحين والمصلحين سيجالس الملائكة في مجلس العلم.
نعم.
طب من أبرز صفات الملائكة إيه؟ لا يعصون الله. نعم. ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
نعم.
فكثرة احتكاكك، يعني كثرة معايشتك للملائكة، ستتأثر بسلوكياتهم.
نعم.
وبأخلاقياتهم.
أين؟
فمن مقاصد حضور مجالس العلم أن يتأثر الإنسان بسلوكيات الملائكة. في نوايا كثيرة من جملتها ذلك. موضوع الصاحب عند الرجال والنساء والشباب والغلمان عند الجميع، عند الجن والإنس. عند الجن والإنس. حتى الجن المسلم هذا لو صاحب شيطان ولا عفريت ولا مارد ولا جن طالح. ها؟ وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الآية أي جماعات شتى ومختلفة، كما قال شيخ الإسلام: منا السني ومنا الشيعي. حتى في الجن. حتى ازاي؟ فبارك الله فيك، الأمر يترتب على الصاحب الصالح. لذلك أنا أناشد نفسي وأناشد الآباء والأمهات أن يهتموا بذلك في أنفسهم وفي صحبة أبنائهم.
نعم.
والله
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. نعم. أيضا كثير من الشباب يتخير ويستعد من الآن، بيسأل إيه المساجد اللي بيصلي فيها إما يعني أصواتهم جميلة ومعروف عنه أنهم يخشعون في قراءة القرآن الكريم، ويعني الناس تقصد بعض هذه المساجد وبعضهم يصلي بجزء. ومن الآن أيضا من يتخير المسجد الذي سيكون صلاته صلاة قصيرة حتى لا يطول معه في الصلاة، ماذا تقول لهؤلاء؟
أقول هؤلاء على خير وأولئك أيضا على خير. كل إنسان يعرف قدر نفسه وطاقته، يبذل لله ويستجمع الإخلاص، يبذل القليل، فقليل دائم خير من كثير منقطع. فالأفضل أن يستمر على شيء مستمر ولو كان قليلا، من أن ينطلق فيتعب ويرهق بدنه في طاعة هو لا يستطيع أن يستأنف ولا أن يستكمل فيها.
نعم.
ويعني وفي هذا فليتنافس المتنافسون.
نعم.
لمثل هذا فليعمل العامل، يعني يقر هذا على ما نحى منح البحث عن الصوت الجميل وعن قراءة طويلة تمكنه من ختمة في التراويح على الأقل.
نعم.
ويمدح هذا أنه يبحث عن شيء يطيقه ويستطيع أن يفتح الحانوت أو الدكان بعد التراويح ويستطيع أن يباشر تجارته، أيضا يشكر.
نعم.
يشكر، هذا يشكر وذاك يشكر.
يعني الله يبارك.
هذا الذي أراه والله.
نعم. أحسن الله إليكم. نعم. في مسألة قراءة القرآن وتسرع الناس للختمات في شهر رمضان المبارك، العبرة بكثرة الختمات أم بتدبر؟
ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.
نعم.
الختم جيد حتى حدرا، حتى لو قرأ حدرا وختم ورجع يبدأ ويختم ويبدأ ويختم وكذا، هذا جيد ورائع وجميل.
نعم.
وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولكن لا
يكون هذا هو الهم،
ينتظر.
نعم.
أن يكون بطلا لبطولة هو غير قادر عليها. لأنه ما تدرب.
نعم.
قبل كما أسلفنا. فالذي لم يتدرب يصعب عليه أن يدخل دخولا مفاجئا في قرآن كثير وترتيل كثير وختمات كثيرة وتهجد في الليل وصيام في النهار وذكر في طرفي النهار. إذا دخل في هذا فجأة ولم يتدرب ولم يقم بعملية الإحماء سينتكس ولن يكمل. لا، هو لابد أن يكون اختياره متوافقا مع طاقته ومع شغفه ومع اشتياقه، ويكثر هذا الاشتياق ويحلو هذا الاشتياق بكثرة الذكر وبالإقبال على الله. ودائما حدث نفسك أن الله لا يقبل منك إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. دائما كن أنت المعالج للرياء وأنت المعالج لمداخل الشيطان، وتربص للشيطان. الشيطان يتدرج. من أعظم كلمات البشر بعد كلمات الأنبياء والرسل ما قاله العلامة ابن القيم في كتابه الماتع الصغير، كتاب الفوائد. قال ابن القيم الجراح، جراح القلوب، يقول: دافع الخطرة وهي التي تخطر بسرعة وليس لها استقرار في البال، دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة، فدافع الشهوة، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، يعني يهم أن يفعل، خلاص سوف يفعل. قال: فحاربها، فإن لم تحاربها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صارت عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. انظر، قارئ هذه السطور يشعر أن يوجد حرب ورايات بترفع من هنا، ورايات وحرب واستعداد وخطوط دفاع وهجوم والاستعداد، يعني. أما الغافل الذي لا يعمل حسابا البتة لعدوه الشيطان فهذا حتما واقع في حبائل الشيطان ومصايد الشيطان، إن عاجلا أو آجلا.
نعم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كيف يهيئ الآن رب الأسرة بيته لاستقبال شهر رمضان المبارك على مستوى البيت والأسرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
نعم.
ورسولنا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين الحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
وكما سمعنا من شيخنا كلام الإمام ابن القيم، الفكرة والخطرة والشهوة والعادة وعدم الانفكاك منها إذا صارت عادة، فالشيطان أول ما يدعو الإنسان يدعوه إلى الكفر والعياذ بالله، فإن عجز دعاه إلى الشرك، فإن عجز دعاه والعياذ بالله إلى البدعة، حتى فإن عجز دعاه إلى الكبيرة، فإن عجز دعاه إلى الصغيرة، فإن عجز شغله بالمفضول عن الفاضل كما قال الإمام القيم.
يتدرج معه،
هي يتدرج معه والعياذ بالله. فعلى رب الأسرة أن يعلم أنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. بعض الناس يظن أنه مسؤول عن الفطور والغداء والعشاء والملبس والغاز والكهرباء والمي، وبعضهم يعني يقول أنا ربيت أولادي أحسن تربية. إيه يا أستاذ؟ قال عندي ولد دكتور وولد يعني مهندس وبنت صيدلانية. نقول للبنت الصيدلانية نبدأ بيها، لابسة نقاب ولا خمار؟ يقول ده طيب، إذا جالها واحد وما معهوش الفلوس الروشتة الوصفة تعطاها له بلاء. أيوة بسأل، يعني هي منقب ولا مختمرة؟ أنا أسأله في اليمين يجاوبني في الشمال. طب وبالنسبة للدكتور أخباره إيه؟ بصلي في المسجد ولا بصلي في البيت؟ قال سبحان الله. حتى هذا الدكتور حتى نفس الترتيب، إذا قال واحد فقير ما يأخذ منه الإيه؟ الكشفية. طيب والضابط أخباره إيه؟ ابنك الضابط؟ قال سبحان الله متواضع، لا يعرف للكبر طريقا. أيوة صحيح، لكن هو بيصلي ويحضر مجالس العلم وعلاقته بصلاة الفجر. فتسأله فهو يظن أن التربية وأن المطلوب منه أن يكون عنده واحد دكتور وضابط ومهندس وبنت صيدلانية. أنا لا أنكر هذا، فإن هذه الأشياء التي ذكرتها من أوصاف من فروض الكفايات في المجتمع، لكن الأمر الذي خلقنا جميعا له جنا وإنسا إيه؟
العبادة.
أي نعم. وما خلقت الجن والإنس إيه؟
إلا ليعبدون.
إلا ليعبدون. فأنت وظيفتك الأصلية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال إذا كنت تريد أن تكون متبعا بحق للنبي صلى الله عليه وسلم فادعوا لما دعا إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. تمام. أما قضية أن أنت طبيب صيدلاني مهندس فلاح سائق ميكانيكي تاجر صياد، دي الوظيفة الفرعية. ما الوظيفة الأساسية؟ إيه؟ أن تكون داعية إلى الله. بس أنا لا أعرف الكتاب ولا القراءة، يعني أنا أمي كل يدلي بدلوه على حسب قدرته واستطاعته، فإن الله تعالى قال فاتقوا الله إيه؟
ما
استطعت. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إيه؟
إلا وسعها.
حتى احنا تعلمنا على المصطبة على قد لحافك مدد رجليك. خدت لك كيف؟ فإذا وظيفتك الأساسية أن تقوم بما كلفك الله تعالى به، فلا بد للأب أن يزرع في نفوس أبنائه ذلك، ولا بد للأمة التي ترضع أبنائها أن ترضعهم حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الرضاعة تحتاج إلى تذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وتحتاج إلى نموذج من الأب وإلى نموذج من الأم وإلى ما يسمى بنوع من أنواع التربية اسمه التربية بالقدوة. يعني هذا الأب يصلي الفجر في جماعة، نعم يوقظ أولاده ويأخذهم، لكن إذا كان لا يصلي الفجر في جماعة يصلي بعد الشمس، هل يستطيع أن يأمر أولاده ويعاتبهم أنهم لا يصلون إلا بعد الشمس؟ يصعب عليه ذلك، صحيح ولا؟ وإذا كانت الأم تخرج بالستريتش والجينز والبضي كاسية عارية متبرجة ولا علاقة لها بقوله تعالى من سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. هل تستطيع أن تقول لابنتها التي في المرحلة الثانوية أو الإعدادية فضلا على الجامعية اخلعي هذا اللباس لأنه ليس لباس خديجة ولا سودة ولا عائشة ولا حفصة ولا الزينبتين ولا هند ولا صفية ولا ميمونة ولا نسيبة ولا أسماء، ما تستطيع أن تقول هذا، لأن كانت قدوتها الشيطانية وكانت قدوتها الإبليسية وكانت قدوتها السيئة، أنها ارتدت هذا اللباس الفاضح الذي يفصل مفاتن جسدها. إذن أقول لنفسي وأقول للآباء والأمهات، عليكم أن بالسمت والهدي والدل، السمت والهدي والدل السلفي. السلفي دي جماعة؟ لا، حزب؟ لا، ما السلفي دي إيه؟ هم مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب. نعم. يبقى لا حزبا ولا جماعة ولا فرقة. نعم. أي نعم. فإذا كانوا كذلك فإن الأولاد سينشأوا. ولعلك تجد البنت الصغيرة التي عندها سنتين تأتي بالبشكير الفوطة تضع على رأسها وتركع وتسجد، هل قال لها أحد اركعي واسجدي؟ ما قال لها، وإنما رأت أمها تصلي الفرائض والنوافل. وكذلك الوليد يفعل مثل ما يفعل إيه؟ مثل ما يفعل والده، يقلد والده، يتأسى به، يقتدي به. فأول شيء أن يكون الأب والأم يعني نموذج وأسوة حسنة وقدوة طيبة. بهذا الترتيب يأخذوا بأيدي أنفسهم. نعم. وأيدي رعيتهم إلى الله عز وجل.
إذن التربية بالقدوة لها بالغ التأثير
جدا.
جزاكم الله خيرا، أسأل الله إليكم. فضيلة الدكتور، تعلم أن كثير من السادة المشاهدين يعني من بعضهم قد يكون مديون مهموم داخل عليه رمضان، ونحن في هذا الغلاء وارتفاع الأسعار وما إلى غير ذلك مما لا يخفى فضيلتكم، ذهنه غير صافي لاستقبال شهر رمضان بالطاعات والعبادة. وبقول كلام انتم بتقولوه ده كلام جميل ورائع وأتمنى أن أفعله، لكن أنا حقيقة يعني ذهني شارد تماما، ماذا تنصحه؟
أقول له جرب وصية رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لأبي هريرة ولمعاذ ولغيرهما، الأدعية التي لا ترد، الأدعية التي لا ترد للدين وللهم وللحزن ولغير ذلك، وهي ثابتة في صحيح السنة والباحث عنها يجدها بسهولة. لكني إذا كان شعوري بأنك تختم شعورا صحيحا فأنا أريد أن أدعو نفسي.
نعم.
وأدعو فضيلة الشيخ الدكتور أبا بكر، وأدعو ابنه الصالح المذيع، وأدعو الإخوة وراء الكاميرات والمخرج.
نعم.
وأدعو كل من يسمعني أن ننتوي من الآن أن نستعمل رمضان سلاحا لدحض أبناء القردة والخنازير من فلسطين. نستعمل رمضان، سهام الليل لا تخطي، ليس فقط في الديون والهموم ولكنها حرب، سلاح في قلب الحرب. ننوي من الآن أنه مع بداية رمضان ندعو الله عز وجل أن ينصر الحق وأهله. آمين. وأن ينصر كتابه. آمين. وسنة نبيه. آمين. وعباده المؤمنين.
آمين.
وندعو الله عز وجل أن يثبت الأرض من تحت أقدام المجاهدين.
آمين.
وأن يسدد رميهم.
آمين.
وأن يشفي جرحاهم.
آمين.
وأن يتقبل شهداءهم.
آمين.
وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم.
آمين.
وأن يرينا فيهم يوما أسودا.
آمين.
كيوم عاد وثمود.
آمين.
وأن يقر أعيننا ويشفي غيظ قلوبنا.
آمين.
بعودة القدس إلى ديار الإسلام والمسلمين. تصور وروا معي لو أننا نفعل ذلك في الثلث الأخير من الليل في رمضان كل ليلة، هل يرد الله أيدينا صفرا؟
أبدا.
هل يرد الله أيدينا ودموعنا على خدودنا صفرا؟
أبدا.
لا والله. فهذا استعداد، نوع من أنواع الاستعداد. نوع من أنواع الاستعداد إبان الحرب.
والنصرة.
والنصرة.
نعم.
والولاء والانتماء.
نعم.
لابد من الولاء والانتماء. كنت في مسجد يا فضيلة الشيخ وفي مجموعة كبيرة جدا من الشباب، ودخلت إليهم بالطرق المعروفة وقلت لهم لو صدر أمر الآن من ولي الأمر وقال من أراد أن يقاتل في غزة وفي القدس يجيب الرقم القومي ويروح في معسكر في العريش يسلم نفسه، من منكم اللي سيذهب ويجمع أغراضه ويحزم حقائبه وينطلق إلى العريش؟ ما هو أصل النبي صلوات الله وسلامه عليه لشيء ما، لشيء ما ولحكمة ما قال: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، وفي رواية مات على شعبة من نفاق. إذن هناك أوقات يكون فيها الغزو وهناك أوقات نحرم فيها من الغزو، بس لازم يكون فيها إيه؟ التحديث للنفس بالغزو. أما والعياذ بالله لو مات فطيس على ما قال العوام لا غزو ولا حتى تحديث للنفس بالغزو، فهذا يموت على شعبة من نفاق، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فنستعمل رمضان سلاحا لإخواننا وسلاحا ضد قتلة الأنبياء. هذه من قلب قلبي لكل من يسمعني.
أحسن الله إليكم وزادكم الله فهما وسددا، شكر الله لكم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريمين سماحة الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال. كما أتوجه أيضا بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور مجدي وردة مستشار مؤتمر العالم الإسلامي، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يأجره على ما علمنا في هذا اللقاء. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم في ملف جديد من ملفات من الحياة حول الاستعداد أيضا لشهر رمضان المبارك. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh.